أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الأول من الآداب المختصة بالمتعلم مع شيخه، وهو أهمها، أن يتقن انتخاب الأستاذ المربي. الدرس في الحوزة العلمية والعلوم الدينية ليس كسائر الدروس في الجامعات والمعاهد العلمية. الدرس في الحوزة العلمية ممزوج بالتربية، والأستاذ في الدرجة الأولى مربي، وفي الدرجة الثانية معلم. أنت لا تأخذ في الحوزة العلمية المادة العلمية بحتة، بل تأخذها ممزوجة بالتربية. هذا الأستاذ نائب الرسول، نائب رسول الله صلى الله عليه وآله. تتعلم من أخلاقه، تتعلم من سجاياه، تتعلم من سلوكه. إذن لابد أن تتقن اختيار الأستاذ. أذكر في يوم من الأيام دعونا أستاذنا سماحة آية الله الشيخ باقر الإيرواني حفظه الله إلى الحسينية البحرانية في منطقة أبشار بقوم. أول سنة افتتحنا فيها الحسينية شهر رمضان، فسأله أحد الطلبة، قال: شيخنا، ما رأيك في دراسة الدروس عن طريق الأشرطة؟ في ذلك الوقت كانت الكاسيتات. فقال الشيخ الإيرواني: لا 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 لا، حتى آني دروسي لا تسمعها بالشريط، لا تعتمد عليها، اعتبرها عامل مساعد، احضر عند أستاذ، وإذا شيء ما فهمت يمكن أن تستعين بالشريط، لا تعتمد على الأشرطة أو السيديات أو الدروس الموجودة في الإنترنت. ثم قال إن صح التعبير: الدرس عند الأستاذ مثل الرضاعة الطبيعية، بها حنان، الولد يأخذ حنان من الأم بالإضافة إلى الحليب. أما الدراسة عن طريق الكاسيت والأشرطة بمثابة حليب البودرة نيدو، ما بي حنان. إذن الحضور عند الأستاذ مهم جدا. واختر أهل التقوى وأهل الإيمان، وهذا شيء من المجربات في أمرين. الأول الكتب الدراسية والكتب العلمية التي خلدت لعلماء ورعين. انظر إلى الشيخ الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة، إلى يومنا هذا كتب في مختلف الفنون والعلوم وكتب خالدة. مثلا كتب في الفقه الفتوائي كتاب النهاية، وفي فقه المقارن وفقه الخلاف كتاب الخلاف، وفي الفقه التفريعي كتاب المبسوط، وفي الفقه الاستدلالي تهذيب الأحكام في شرح المقنع، وفي الروايات المتعارضة والجمع بينها كتاب الاستبصار في مختلف من الأخبار، وفي العقائد تلخيص الشافعي، وفي التفسير تفسير التبيان، وفي الأصول العدة في أصول الفقه، وفي الرجال الروائي كتاب اختيار معرفة الرجال كتاب الكشي، وفي طبقات الرجال كتاب الرجال، وفي مصنفات الرجال كتاب الفهرست، وفي الروايات المختلفة كتاب الأمالي. وهذه الكتب معتمدة منذ قرابة 1000 قرن، منذ قرابة 1000 سنة، 10 قرون إلى يومنا هذا خالدة لإخلاصه. يقال إنه جاء أحدهم إليه قال له لما لا تزور أمير المؤمنين وهو بجوارك الآن مدفون الشيخ الطوسي في الجامع ماله، جامع الشيخ الطوسي عند شارع باب الطوسي موجود عند أمير المؤمنين. يقال أخذه صعد إلى أعلى السطح الشيخ الطوسي، سلم على أمير المؤمنين، السلام عليك يا أمير المؤمنين، وإذا برد السلام يرجع عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا خادم مذهب أهل البيت، خادم فقه أهل البيت. العلامة الحلي ما شاء الله كتب في مختلف العلوم والفنون ودورات كلها معتمدة. أنت لا يمكن أن تغفل الشيخ الطوسي من المتقدمين، والعلامة جمال الدين يوسف بن المطهر الحلي من كتب المتأخرين. مثلا كتب في الفقه مختلف فيه بين الشيعة كتاب مختلف الشيعة، وكتب في الفقه المقارن بين السنة والشيعة كتاب تذكرة الفقهاء، وكتب كثيرة منتهى المطلب، تبصرة المتعلمين، في الرجال خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، في الأصول كتب في مختلف العلوم، وإلى يومنا هذا كتب متداولة. هذا الأمر الأول، مصنفات علمائنا التي بقيت لعلماء أطهار. شيء ثاني، العلم والدرس والتدريس. العلم اللي بقى تدريس من عرف بالورع والتقوى. يمكن غيره كان أعرف منه في العلم، ما بقى علمه. وأنقل لكم تجربة شخصية، حينما وصلت إلى مرحلة دراسة الحلقة الثالثة كان هناك أستاذين في قم، أحدهما أعلم من الآخر، الأول مشهور معروف، الثاني عنده شهرة، ولكن في العلمية في ذلك الوقت كنت أقطع أن الأول أعلم من الثاني. لكن حينما درست الحلقة الثالثة لم أدرسها عند الأعلم، درستها عند الثاني. لماذا؟ لأن المؤشرات كانت تشير هذا الأعلم، كنت أتوقع في المستقبل يصير قاضي في البحرين، والثاني كنت أتوقع يصير مجاهد ما يصير قاضي، لا أقل كنت أتوقع الأول يصير من وعاظ السلاطين، والثاني كنت أحرز أن لا يكون من وعاظ السلاطين. لذلك طلبت الدرس من الثاني الأقل علما، وهو الآن في السجن، وأما الأول فلم أطلب منه. ذلك الوقت كثير من طلاب البحرين قالوا لما لا تدرس عند فلان، فلان أعلم أدق. صحيح، لكن المقدار الذي يحتاجه من الحلقة الثالثة يكفي هذا الثاني المجاهد الآن الموجود في السجن، فرج الله عنه. دارت الأيام، هذا الأول الأعلم أصبح قاضيا، ثم بعد ذلك نزع العمامة، ثم بعد ذلك ارتاد عن دين الله والعياذ بالله. والثاني صار عالم مجاهد ودخل السجن. إذن العلم في الحوزة ممزوج بالتربية، ممزوج بالورع والتقوى، ليس علما صرفا بحتا. الأول يقول هكذا، يقول الشهيد الثاني هذا الباب إذا استدونه: إذا تقرر ذلك فلنعد إلى ذكر الآداب المختصة بالمتعلم مع شيخه حسب ما قرره العلماء تفريعا على المنصوص منها، وهي أمور. الأول وهو أهمها: أن يقدم النظر في من يأخذ عنه العلم ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه، فإن تربية الشيخ لتلميذه ونسبة إخراجه لأخلاقه الذميمة وجعل مكانها خلقا حسنا كفعل الفلاح الذي يقلع الشوك من الأرض ويخرج منها النباتات الخبيثة من بين الزارع ليحسن نباته ويكمل ريعه إنتاجه. في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام في قوله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه، قال الإمام الباقر عليه السلام، أي إلى علمه ممن يأخذه. وليس كل شيخ يتصف بهذا الوصف، بل ما أقل ذلك. يا حبيبي، إذا بتصادق صادق أهل الورع، إذا بتدرس ادرس عند أهل الورع، تأخذ نصيحة أول شيء تأخذ الورع. سؤال: ما هو المنجي وما هو المخزي؟ الآن إذا ما بتدرس أخلاق كلمتين: ما هو المنجي وما هو المردي؟ كلمتين. المنجي هو الورع، والمردي هو الطمع. كلمتين ينتهون بالعين: ورع وطمع. اللي يدخلك الجنة الورع، اللي يدخلك النار الطمع. المراد بالورع اجتناب الذنوب، المراد بالورع اجتناب الشبهات. التقوى عبارة عن اجتناب الذنوب، والورع عبارة عن اجتناب الشبهات. أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع يطمع. الطمع إليه لمعان: يطمع في مال، يطمع في جاه، يطمع في مرأة، يطمع في منصب يردي. إذا تريد النجاة عليك بالورع، لذلك ادرس عند الورع، تعامل مع الورع، تزوج الورع، ادرس عند الورع ليجتنب الشبهات. يقول: وليس كل شيخ يتصف بهذا الوصف، بل ما أقل ذلك، فإنه في الحقيقة نائب عن الرسول صلى الله عليه وآله. وليس كل عالم يصلح للنيابة، فليختر من كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته وعرفت عفته واشتهرت صيانته وسيادته وظهرت مروته وحسن تعليمه وجاد تفهيمه وقد تقدم جملة أوصافه، أوصاف الأستاذ المطلوب. ولا يغتر الطالب بمن زاد علمه مع نقص في ورعه أو دينه أو خلقه. هذا الذي انحرف كان يهمل صلاته، يقدم الدروس على الصلاة، فانحرف فكريا إلى أن ارتد عن دين الله والعياذ بالله. فإن ضرره في خلق المتعلم ودينه أصعب من الجهل الذي يطلب زواله وأشد ضررا. وعن جماعة من السلف: هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ومما يؤنس به أن يكون له مع مشايخ عصره كثرة بحث وطول اجتماع وزيادة ممارسة. يعني أنت كيف تعرف أن هذا متدين؟ كيف تعرف أن هذا الأستاذ ورع من أهل الدين؟ من خلال مجالسة العلماء وسؤال العلماء عنه، وثناء منهم على سمته يعني صفته وخلقه وبحثه. وليحترز ممن أخذ علمه من بطون الكتب من غير قراءة على الشيوخ. هذا الشيخ العصامي أو العصاميون. من هم العصاميون؟ الذكي الذي يعتد بذكائه. يقول: أنا ما أحتاج أدرس، أنا أقرأ الكتب، أسمع الشريط، أسمع الدرس وأفهم أحسن من اللي يحضرون. فيعتد بنفسه ولا يدرس عند أستاذ. سؤال: ما الفائدة في الدراسة عند الأستاذ؟ الجواب: أنت إذا جئت إلى الدرس قد تتوهم أنك فاهم، لكن في الحقيقة أنك لست بفاهم، عندك إشكال، عندك شبهة. الأستاذ يرفع هذه الشبهة. من يستمع إلى الشريط أو السيدي أو الكاسيت أو الإنترنت أو يقرأ بطون الكتب لوحده فقد يفهم فهما خاطئا ويتوهم أن فهمه فهم صحيح، فيصاب بالجهل المركب، فهو جاهل أولا ويجهل أنه جاهل ثانيا. هذا جهل مركب من جهلين: الجهل بالشيء والجهل بأنه جاهل بالشيء، بخلاف الجاهل البسيط الذي يجهل المسألة لكن يعلم أنه جاهل بالمسألة. هذا العصامي اللي يعتمد على فهمه ويستقل يقرأ يقرأ يقرأ، تتكدس عندك أمة من الشبهات ولا يوجد أستاذ يرفعها، فيبني على هذه الشبهات ويقع في الانحراف. لذلك إذا تحضر عند أستاذ انظر من هم أساتذته، لا تحضر عند واحد ما دارس عند أحد بس يقرأ كتب ويدرس، قد يقع في الأخطاء والاشتباهات. رواية: العلم له عين وأذن وله رجل، ورجله زيارة العلماء. زاحم العالم بركبتك، اتعلم تدرس عند أستاذ، لا تتعلم الاستقلال بشكل تام، هذا يرديك. يقول الشهيد الثاني رحمه الله: وليحترز ممن أخذ علمه من بطون الكتب من غير قراءة على الشيوخ، المراد بالقراءة الدراسة، خوفا من وقوعه في التصحيف والغلط والتحريف. التصحيف في ذلك الوقت لأن ما كان فيه نقاط وكان الكتابة بالخط، فقد يحصل تصحيف، مثلا أحصي يزيد نقطة يصير أخصي، مشكلة هاي الكلمة. كتب والي مصر إلى رئيس الدولة: أما بعد، فقد كثر الخناثة في مصر، فما هو العمل؟ فكتب الرئيس إلى والي مصر: أما بعد، أحصي الخنثة. هذا الكاتب زيد نقطة، وصلت إلى والي مصر: أما بعد أخصي الخنثى. أخذ الخناثى يخصي فيهم، ثم كتب إلى الرئيس: قد فعلنا ما أمرت. قال: أين الإحصائية؟ قال: خصيناهم كلهم. قال: هذه نقطة واحدة أوجبت أن يخصون كلهم. هذه من نوادر اللغة العربية، وذاك يقول أيها القاضي بقوم قد عزلناك فقوم، وأراد السجعة واحدة، قال والله ما عزلتني إلا هذه السجعة، أيها القاضي بقوم قد عزلناك فقوم. جيد، فهذا التصحيف من وين يعرف أن هذه الكلمة غلط، فيها تصحيف زيادة نقطة أو انقاص نقطة أو إدغام حرفين، هذا من خلال الأستاذ. خوفا من وقوعه في التصحيف والغلط والتحريف، قال بعض السلف من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام، وقال آخر إياكم والصحفيون الذين يأخذون علمهم من الصحف، يعني من الكتب فقط، فإنما يفسدون أكثر مما يصلحون، وليحذر من التقييد بالمشهورين. البعض ما يحب يدرس إلا عند أستاذ مشهور، حتى إذا جاء الدرس قال أستاذنا فلان ابن فلان، يعني هذا العلم ليس لله، هذا العلم للرياء. يا أخي ربما هذا عالم مطمور ما عليه أحد يفيدك أكثر من المشهور، المشهور مشغول، وهذا المطمور إذا كان متدينا يفيض عليك من ورعه وتقواه من علمه. قال وليحذر من التقييد بالمشهورين وترك الأخذ من الخاملين، يعني الذين غير مشهورين، ذكرهم خامل، فإن ذلك من الكبر على العلم، إنه ما يطلب إلا ماذا؟ المشهور، وهو عين الحماقة، لأن الحكمة ضالة المؤمن، يلتقطها حيث وجدها ويغتنمها حيث ظفر بها، ويتقلد المنة ممن ساقها إليه، يعني الذي يسوق إليه الحكمة يمن عليه. وربما يكون الخامل ممن ترجى بركته، فيكون النفع به أعام والتحصيل من جهته أتم. الآن يبين النقطة، أغلب علمائنا اللي علمهم بقى وكتبهم بقت هم أهل الورع. قال وإذا سبرت، يعني تفحصت أحوال السلف والخلف، السلف الصالح ومن خلفهم من الصالحين، لم تجد النفع غالبا إلا إذا كان للشيخ من التقوى والنصح والشفقة للطلبة نصيب وافر. هذا العلم بقى، هذا الأول. الثاني، وكذلك إذا اعتبرت المصنفات وجدت الانتفاع بتصنيف الأتقى أوفار. بعضهم ألف كتب كثيرة تلفت ما وصلت، لكن كتاب الكافي اللي ألف ثقة الإسلام الكليني في 20 سنة يحتوي 16,000 حديث و 199 حديث يبقى إلى يومك هذا. ثقة الإسلام الكليني توفي سنة 308 وقيل 309 هجرية إلى يومنا هذا، أكبر موسوعة حديثية عند الشيعة الإمامية. لماذا؟ ثقة الإسلام الكليني كان لا يرفع رأسه من السجود إلا وبل التراب بدمع عينيه. يقول وكذلك إذا اعتبرت المصنفات وجدت الانتفاع بتصنيف الأتقى أوفر، والفلاح بالاشتغال به أكثر، وبالعكس حال العالم المجرد، يعني المجرد من التقوى، لا يستفاد من علمه ولا يستفاد من مصنفاته. يقول ما زدت إلا نسخة في البلد، خسرت أوراق المجتمع الإسلامي. الثاني، أن يعتقد في شيخه أنه الأب الحقيقي والوالد الروحاني. الأب الذي أنجبك هذا والد البدن، والأستاذ اللي يعلمك هذا والد الروح، وأيهما مقدم، الأب الروحي أو الأب البدني؟ الأب الروحي هو المقدم، وإن كان الأب البدني له حق عليك. ثم يشير إلى نقطة مهمة، يقول الأب حينما قارب الأم، الوالد حينما قارب الوالدة كان ينشد اللذة، ما كان ينشد أصل وجودك، يعني عند الجماع والوصال كان يفكر في غريزة الجنسية، ما كان يفكر أن ينتج ولدا، فهو أولا غير ناظر إلى أصل وجودك، ثانيا قد يكون ناظر إلى أصل وجودك، واحد مثلا سنين ما جاب أولاد راح الزوج لكي ينجب، هذا حينما واقع زوجته كان قاصد إيجاد الولد، قاصد أصل الإيجاد لكن لم يقصد كمال الإيجاد، أن يكون هذا الموجود كاملا. إذن هناك قصدان، القصد الأول أصل الإيجاد، القصد الثاني كمال الإيجاد. يقول الأب الروحاني يقصد كمال إيجادك، أنت موجود، وإلا يا أخي الخنفساء والصرصور والبعوضة يتميز على البعوضة غير المخلوقة والصرصور غير المخلوق، يتميز بنعمة الوجود. الصرصور موجود وعدم الصرصور عدم، الخنفساء موجودة وتتميز على عدم الخنفساء بنعمة الوجود. فإذا الملاك فقط أصل الوجود صار الإنسان حال حال الخنفساء والصرصور. إذا الملاك فقط هو ماذا؟ التميز بأصل الوجود. والحال إن الأب المادي ما كان ناظر إلى أصل وجودك، وإذا كان ناظر إلى أصل وجودك لم يكن ناظرا إلى كمال وجودك. لكن الأب المعنوي ناظر ماذا؟ إلى كمال وجودك، يريد يكملك، لأن كمال وجود الإنسان بعقله وروحه، وبها يمتاز الإنسان عن سائر الحيوانات والحشرات. ثم يذكر قصة الشريف الرضي، معروف عزيز نفس كاتب نهج البلاغة، كان ما يقبل الهدية ولا يقبل العطاء من أي أحد، وكان خليفة الدولة العباسية يحاول يعطيه وكان يرفض. في يوم من الأيام قال له أستاذه: إن دارك صغيرة وأنا وهبتك دارا لي كبيرة تليق بك. فرفض الشريف الرضي، فقال له: لم ترفض؟ قال: إنني لم أقبل صلة أبي وهو أقرب الناس إليه، فكيف أقبل صلة غيره؟ فقال له الأستاذ: أنا أبوك الروحي ومرتبتي أرفع من أبيك المادي. فقبل الشريف الرضي هدية أستاذه، ومعروف ما كان يقبل من أحد. نقرأ هذا المقدار الثاني، وهذا احنا ندرس عند أستاذ، ننظر شلي الآن صار الأستاذ يجي يدرس طالع الساعة ويمشي، الطالب هم يحضر طالع الساعة ويمشي، لا الأستاذ ينظر إلى الولد إلى التلميذ أنه ولده، ولا التلميذ ينظر إلى الأستاذ أنه ماذا؟ أبوه ومربيه. صار الآن فقط درس روتيني مفصول عن المادة والروحية والمعنويات، وهذه آفة تهدد الحوزات العلمية. الثاني أن يعتقد في شيخه أنه الأب الحقيقي والوالد الروحاني، هو أعظم من الوالد الجسماني، فيبالغ بعد الأدب في حقه كما تقدم في رعاية حق أبوته ووفاق حق تربية ووفاء حق تربيته. وقد سئل الإسكندر عليه السلام صبيا: ما بالك توقر معلمك أكثر من والدك؟ فقال: لأن المعلم سبب لحياتي الباقية ووالدي لحياتي الفانية. وأيضا لم يقصد الوالد في الأغلب في مقاربة والدته وجوده، وجود الولد، ولا كمال وجوده، لم يقصد كمال وجود الولد، كان ينشد اللذة الجنسية في الغالب، في الغالب ما يقصد الولد، أما كمال وجوده ما يقصد كمال وجوده، وإنما قصد لذة نفسه فوجد هو هذا الولد. وعلى تقدير قصده لذلك، يعني لو افترضنا أنه قصد إيجاد الولد، أو قصد ماذا؟ قصد إيجاد الولد، ما يقصد كمال الولد، يعني أن أكمله، يقول: فالقصد المقترن بالفعل أولى من القصد الخالي عن الفعل. يقول: وأما المعلم فقد فقصد تكميل وجوده، تكميل وجود الطالب وسببه وبذل فيه جهده، يريد يكمل الولد والطالب، ولا شرف لأصل الوجود إلا بالإضافة إلى العدم، يعني إلا بالنسبة إلى العدم، فإنه يعني أصل الوجود حاصل للديدان والخنافس، وإنما الشرف في كماله، يعني في كمال الوجود، وسببه سبب كمال الوجود المعلم. وقد روي أن السيد الرضي الموسوي قدس الله روحه كان عظيم النفس عالي الهمة أبي الطبع لا يقبل لأحد منه، وله في ذلك قصص غريبة مع الخليفة العباسي حين أراد صلته بسبب مولود ولد له وغيره، ومنها أن بعض مشايخه قال له يومان: بلغني أن دارك ضيقة لا تليق بحالك، ولي دار واسعة صالحة لك قد وهبتها لك، فانتقل إليها. فأبى الشريف الرضي فأعاد عليه الكلام فقال: يا شيخ، أنا لم أقبل بر أبي قط، فكيف من غيره؟ هكذا يقول الشريف الرضي. فقال له الشيخ: إن حقي عليك أعظم من حق أبيك، لأني أبوك الروحاني وهو أبوك الجسماني. فقال السيد الرضي رحمه الله: قد قبلت الدار. ومن هنا قال بعض الفضلاء: من علم العلم كان خير أب، ذاك أبو الروح لا أبو النطف. الثالث يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.